بين الحلال ويا الحرام، غيبة ونميمة واتهام، ولسانك أول متهم.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الاحتلال يصادق على مشاريع استيطانية في الضفة الغربية ويسارع في بناء أكثر من 9000 وحدة شمالية القدس. إصابة شاب عند حاجز قلندية بذريعة محاولة طعن جندي وأربعة جرحى داخل المخيم عقب مواجهات عنيفة مع الاحتلال. وفد صهيوني كبير يشارك في معرض جي تكس تكنولوجيا المعلومات المقام في إمارة دبي بالإمارات. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. صادقت سلطات الاحتلال على 4 مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت أنها بصدد المصادقة على بناء 9000 وحدة استيطانية شمالية القدس المحتلة. وذكرت وسائل أعلام العدو أن وزيرة المواصلات الصهيونية ميري ريجيف صادقت على 4 مشاريع جديدة بالضفة الغربية بهدف تسهيل تنقل المستوطنين. التفاصيل في تقرير الزميل رفعت سعيد.
4 مشاريع استيطانية جديدة صادق عليها الاحتلال في الضفة الغربية، بالإضافة لتسعة آلاف وحدة استيطانية شمالية القدس المحتلة. وزيرة المواصلات الصهيونية ميري ريجيف صادقت سريعا على تخصيص ميزانية 400 مليون شيكل لما تقول بأنه تطوير المواصلات في المستوطنات. المشاريع الاستيطانية الجديدة هي شارع التفافي باللبان الغربي، وشارع مدعين عليت 446، وتوسيع حاجز قلنديا، وتخطيط شارع بين مستوطنة آدم وحزمة. وفي السياق ذاته نقلت القناة 11 العبرية أن ما تسمى لجنة التنظيم والبناء ببلدية الاحتلال في القدس بدأت العمل على إقرار بناء 9000 وحدة استيطانية في مستوطنة عطاروت شمالي القدس، وستقام آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة على حساب نحو 600 دونم من أرض مطار القدس قلنديا، والتي استولى عليها مطلع السبعينيات. يشار إلى أن مخطط التوسع الاستيطاني في عطاروت وضع قبل عدة سنوات وجمد في أكثر من مناسبة بسبب الضغوط السياسية الدولية الرافضة للاستيطان في الأراضي المحتلة عام 67.
وحول إعلان سلطات الاحتلال نية المصادقة على بناء 9000 وحدة استيطانية شمالية القدس المحتلة، يقول الخبير في شؤون الاستيطان صلاح الخواجة:
هذا المشروع بالتحديد هو مشروع قديم جديد، وهناك عشرات المشاريع للبؤر الاستيطانية الجديدة التي تنتشر في مناطق الضفة الغربية، ولكن هذا المشروع من الأخطر المشاريع التي تريد إسرائيل أن تقوم ببناء مستوطنة جديدة للمتدينين على هذه الأراضي، وهي أراضي قرية قلنديا. وهذه القرية التي تعرضت منذ عام 48 وحتى ما بعد عام 67 لاستمرار في الانتهاكات ومصادرة الأراضيها. أولا أهلنا الذين شردوا من الأراضي المحتلة عام 48 تم بناء مخيم قلندي على أراضيها، ومن ثم بعد عام 67 تم الاستيلاء، أول من تم الاستيلاء عليها بعد القدس هو مطار قلنديا الدولي، ومن ثم البدء بالتوسع الاستيطاني منذ عام 67 حتى اليوم، وهي الآن قرية محاصرة من 4 جهات بجدار الفصل العنصري، وهي في إطار خطة التهجير والترحيل والترانسفير وضم الأراضي. هذا المشروع الاستيطاني لبناء المستوطنة يأتي على عدد من القرى إضافة لقرية قلنديا لقرى شمال غرب القدس، وهو من أخطر المشاريع الذي سيربط مع مستعمرة عطاروت وحتى مستعمرة أقيمت في أواسط الثمانينات جبعات زئيف وتربط مع القدس الغربية.
أطلقت قوات الاحتلال رصاص الحي تجاه شاب فلسطيني عند حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة بزعم محاولته تنفيذ عمليات طعن. وذكر إعلام العدو أن شابا فلسطينيا حاول تنفيذ عمليات طعن في حاجز قلنديا زعيمة عدم وقوع إصابات في صفوف الجنود، مضيفة أن الشاب الفلسطيني أصيب إصابة خطيرة. وأفاد شهود عيان لمراسلنا أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز ومنعت حركة المركبات المتوجهة إلى القدس أو القادمة منها. ولفت الشهود إلى أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشاب الذي تم إطلاق النار عليه. أصيب 4 شبان برصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة أن المصابين 4 نقلوا إلى المستشفى، وأن إصابة 3 منهم خطرة بسبب استهدافهم في البطن والصدر. يأتي ذلك عقب المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال إثر اقتحام قوى من المستعربين منزل الشهيد خالد حمد في المخيم واختطاف نجليه معاذ ومحمد وإصابة نجله الثالث بجروح خطيرة، فيما رد المواطنون بإطلاق الحجارة. وأطلقت قوات الاحتلال رصاص الحي وقنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين معلنة إصابة 6 من عناصرها خلال الاقتحام. وحول المواجهات التي شهدها مخيم قلنديا، يقول أمين سر حركة فتح ومدير محافظة القدس بالمخيم زكريا فيالة:
ما حصل هذا اليوم هو للأسف جريمة جديدة ومجزرة ترتكب بحق هذا الشعب الأعزل، بحق أبناء مخيم قلنديا، وتسجل في سجل الجرائم الإسرائيلية ضد هذا الشعب. نعم، اقتحمت قوة من المستعربين صباح هذا اليوم مخيم قلنديا في تمام الساعة 8:30 بذريعة اعتقال 2 من أبناء الشهيد خالد حمد. فطبعا قامت بمداهمة المنزل. الشبان الفلسطينيين في داخل المخيم اكتشفوا أمر القوة المستعربين، قاموا طبعا بالتصدي لها بالحجارة، وطبعا كما هو معتاد في مخيم قلنديا. للأسف طبعا أمطروا هذا الحي وهذه المنطقة دوابل كثيف وغزير من الرصاص الحي باتجاه الشبان الذين تصدوا لهذه القوة. للأسف طبعا أدى ذلك إلى إصابة 3 منهم، طبعا حالة خطيرة جدا، ولكن لطف المولى سبحانه وتعالى جرت لهم عمليات جراحية والحمد لله رب العالمين تكلمت بالنجاح. الرابع طبعا إصابة بالقدم اخترقت القدم، ولكن للأسف طبعا حصل احتقان دماء في داخل القدم وأدخل العمليات بعد ساعات العصر.
قال عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عوض السلطان أن الحملة الصهيونية الواسعة ضد الجبهة لم ولن تكسر إرادة وعزيمة الجبهة وإصرارها على مواصلة مسيرة المقاومة. وخلال مؤتمر صحفي بمدينة غزة بمناسبة ذكرى انطلاقة الجبهة وذكرى انتفاضة الحجر، حمل السلطان الاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة الأسير المريض وليد شرف الذي اعتقل فجر الاثنين. صادرت قوات الاحتلال 9 جمال يملكها المواطن سلام رشيدة في الريف الشرقي لمدينة بيت لحم لمدة 14 يوم قبل أن يدفع رشيدة الغرامة المالية التي كبدته إياها لتحرير 8 فقط، بينما تسببت ظروف احتجازهم بنفوق إحداها. ويؤكد المواطن رشيدة أن محاولات الاحتلال تهجيره قسرا من أرضه لن تفلح. تفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
تعرف الإبل بعضها، فتمر قوة الاحتلال مرورا ليس بكريم على قرية الرشايدة البدوية في الريف الشرقي لمدينة بيت لحم لتضع يدها على 9 جمال يملكها المواطن سلام الرشايدة، وبينما لا ناقة له ولا جملا في اتفاق أوسلو نفذ هذا الاعتداء مبررا بالاتفاق وبدعوى أن رعي القطيع في منطقة مصنفة جيما يدخل ضمن السيطرة الإسرائيلية، اعتداء لم يكن عابرا وضرر لم يكن سهلا على المواطن الرشايدة الذي خسر إحدى إبله وكبد غرامة قيمتها 28,000 شيكل من أجل استرداد جماله 8.
والله تقريبا لحقني أنا الضرر دفعت عليه غرامة تخذوا 9 جمال، 1 منهم مات والثمانية دفعت عليه غرامة، وغرامة 28,000 شيكل غير أجار الشحن من منطقة الحجز، وغير كل يوم كنت أروح بقابل معاهم عشان نخلص القضية، كل يوم بيقولوا ارجع بكرة تعال بكرة هيك يعني.
وإذ لا شيء مستثنى في قانون الاحتلال، فإن مرامي الكيان هنا تتعدى إلى التنغيص والتضييق على السكان وانتزاع ما يمتلكه الفلسطينيون بالقوة. ومن منطلق القوة ذاته قرر المواطن سلامة أن يتحرك لاسترجاع حقه، تأكيدا منه على مبدأ الثبات أمام كل محاولات تشريد بدو المسافر الشرقية.
أنا دفعت المصاري فوق سعدهم، حتى لو نزلت بالسوق ما بيجيبين السعر عليه، بس هذا يعني ندل على إيش؟ يدل على الثبات في المنطقة، يعني صمود مني، يعني اني هيني اقهر في الاحتلال اني رايح ارجع.
تتجدد المطالبة إذن للسلطة بأن تعنى بمنطقة المسافر والريف الشرقي، خصوصا أنها كانت تنوي سابقا رفع قضية تهجير البدو إلى محكمة الجنايات الدولية. وكانت سلسلة جرائم الاحتلال في المسافر الشرقية لقرية الرشايدة أخذت أبعادا أكثر خطورة مع الإعلان عن مخططات لتجميع السكان البدو في الأغوار ومحيط القدس المحتلة.
في إطار الهرولة نحو التطبيع مع كيان العدو الصهيوني، زعم رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي سلطان بن سليم أن إسرائيل ستصبح حلقة وصل منطقية واستراتيجية للغاية مع أوروبا. وأضاف بن سليم أن العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب ستفضي إلى تجارة ب5 مليارات دولار بين الطرفين. يشارك وفد صهيوني كبير في معرض جيتكس لتكنولوجيا المعلومات المقام في إمارة دبي بالإمارات، والذي يستمر لمدة 4 أيام. وبحسب إعلام العدو فإن الوفد يضم أكثر من 200 مسؤول، ومن رجال الأعمال الصهاينة بينهم دافيد ليفتار المدير العام لوزارة الاقتصاد. تفاصيل في تقرير الزميل جمال محيسن.
يستمر مشروع التطبيع الذي بدأته بعض الدول العربية في دعم الاحتلال ومحاولة طمس الحقوق الفلسطينية، حيث يشارك وفد صهيوني يضم عددا كبيرا من رجال الأعمال وممثلين لمؤسسات مصرفية وتجارية في الكيان في معرض جيتكس دبي التقني الذي بدأ أعماله الأحد ويستمر حتى الخميس المقبل. وتسعى شركة صهيونية لتعزيز تواجدها في السوق الإماراتية بعد اتفاق تطبيع العلاقات المخزي بين أبوظبي وحكومة الاحتلال الاحتلال في منتصف سبتمبر أيلول الماضي. وبحسب إعلان نشرته صحيفة يدعوت أحرنوت، فإن من المشاركين في المعرض رئيس معهد التصدير الصهيوني أديف باروخ، ووكيل وزارة الاقتصاد والصناعة ديفيد ليفتر، وشخصية أخرى منها مسؤول كبير في بنك هيعليم. وأشارت الصحيفة إلى أن اليوم الثالث من المعرض سيخصص لجولات ميدانية في الإمارات بمشاركة كبار رؤساء شركات الهايتك التقنية في الكيان. وستتضمن مشاركة وفد الاحتلال افتتاح منتدى بين الدول يهدف إلى إقامة حوار بين رجال أعمال الصهاينة والعرب من أجل زيادة التعاون.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة 20 مواطنا بفيروس كورونا وإصابة 2720 آخرين بالضفة الغربية وقطاع غزة خلال الساعات الماضية. وأوضحت الوزارة أن حالة الوفاة سجلت في بيت لحم ونابلس والخليل وقلقيلية وقطاع غزة، وأن الإصابات توزعت معظمها في رام الله والبيرة ونابلس والخليل. وأضافت الوزارة أن 76 مريضا يخضعون للعناية المركزة، منهم 18 مصابا تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغت نسبة التعافي 76% من مجموع المصابين. هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أنها استلمت 19500 مادة فحص مخبري لفيروس كورونا عبر منظمة الصحة العالمية، لكن أكدت أن هذه الكمية تكفي لمدة 8 أيام فقط. وفي وقت سابق حذرت وزارة الصحة في القطاع من التداعيات الوخيمة لتوقيف المختبر المركزي من إجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا جراء نفاد مواد الفحص. تفاصيل في تقرير الزميل يوسف بوريني.
المختبر المركزي الوحيد لفحص عينات فيروس كورونا بقطاع غزة توقف عن العمل. آلاف العينات بدأت تتراكم دون أن يتمكن العاملون في المختبر من فحصها وتحديد الخارطة الوبائية لانتشار المرض في غزة. ويخشى حقوقيون انهيار القطاع الصحي بغزة نتيجة نقص الدواء المستمر في منشآت وزارة الصحة، ما يشكل تهديدا لحياة مليوني فلسطيني تتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية عنهم. الفصائل الفلسطينية تهددت في وقت سابق من أن صمتها لن يطول على معاناة سكان القطاع سواء الاقتصادية أو الصحية، ما يعني عودة التوتر على حدود غزة.
هذا الوضع الضاغط قد يدفع الفصائل الفلسطينية إلى تصعيد للضغط على إسرائيل لتقديم مزيد من التسهيلات، خاصة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الصعب والوضع الصحي. حادث صغير قد تنشب منه تصعيد ربما كبير، لكن حتى الآن الأمور تحت السيطرة إلى حد ما وإلى وقت ما.
ثلاث جولات من التصعيد بين الفصائل وإسرائيل جرت في ظل تفشي فيروس كورونا، وكان عنوانها رفع الحصار وإدخال المستلزمات الطبية، ما يفتح الباب مجددا على توتر على حدود غزة في حال تفشي الفيروس أكثر بين سكان القطاع.
دهمت مخابرات الاحتلال منزلا في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة وفتشت. وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت العيساوية ودهمت منزل المواطن أشرف منصور محمود في البلدة وفتشت محتوياته دون أن يبلغ عن اعتقالات. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. الاحتلال يصادق على مشاريع استيطانية في الضفة الغربية ويسارع في بناء أكثر من 9000 وحدة شمالية القدس. إصابة شاب عند حاجز قلندية بذريعة محاولة طعن جندي وأربعة جرحى داخل المخيم عقب مواجهات عنيفة مع الاحتلال. وفد صهيوني كبير يشارك في معرض جي تكس لتكنولوجيا المعلومات المقام في إمارة دبي بالإمارات. هذا وصلنا إليكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم. We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الأسرى بين مطرقة المرض وسندان الاحتلال، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وأولى فقراتنا لهذا البرنامج سنتوقف عند نداء غزة مستمعين الأكارم. بعد نداء غزة سننتقل وإياكم إلى الناطق الإعلامي باسم مركز أسرى فلسطين الأستاذ رياض الأشقر، ونتوقف معه في دقائق حول إطار الحديث. بعد الفقرة الحوارية مستمعين الأكارم سنكون ونتوقف عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة، وفقرتنا مع الشهداء. نهاية المطاف في هذا البرنامج سنتوقف عند فقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة. وأما البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة نداء غزة مع الزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، نظم أهالي الأراضي المهددة بالإخلاء من قبل سلطة الأراضي في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح وقفة احتجاجية فوق أراضيهم، رفضا للقرار الذي يسلبهم أملاكهم وحقوقهم بزعم أنها أراضي حكومية. أصحاب الأرض والسكان أكدوا ملكيتهم لهذه الأراضي وفق الوثائق، مطالبين سلطة الأراضي بالمضي في قرار التسوية الذي يمكنهم من الأرض. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشة.
48 ساعة أمامهم لإخلاء أراضيهم الزراعية ومنازلهم التي بنيت على مدار سنوات من الكد والتعب. هكذا حول قرار سلطة الأراضي أصحاب هذا المكان من ملاك إلى متعدين على الأراضي الحكومية في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح بعدما كانوا قاب قوسين من التسوية. أصحاب الأرض والذين يملكون ما يثبت أحقيتهم بالأرض التي تمتد على مساحة 70 دنم أكدوا تمسكهم بحقهم ورفضهم للقرار الذي يجرم وجودهم فوق أملاكهم.
صدمنا قبل التسجيل بيوم واحد، وإلا بيأتي اخطارات لجميع اللي هو المستأجرين والجالسين بإخلاء هذا المكان خلال 48 ساعة.
اليوم بدهم يرحموا الناس هذه، الناس هذه ما جتش اعتدت على أرض حكومية، أجت شرط من ناس موجودة ومحهم أوراق وورجوهم الأوراق قبل ما يشتري، كل واحد معاه صورة عن الأوراق.
قرار سلطة الأراضي الصادم للمواطنين لم يترك لهم خيار سوى التظاهر وتوجيه النداءات، وهم من انتظروا تطويب أملاكهم ليفاجأوا بالقرار الذي يطالبهم بالرحيل عن الأرض. لكنها لم تعد قضية الأرض وحدها، بل قضية الإنسان المهدد اليوم بالتشريد.
أنا بناشط الأمة إن تدي طلع لي نت في الدار بس أقعد فيها ونساتر، إن أنا بيجي علينا وبقول لنا اخلوا اطلعوا انزلوا، وين احنا نروح؟ نبني خيمه ونقعد في الشارع انا واولادي وجوزي؟ 50 متر، يعني 50 متر يعني مش سهلات، يعني 50 متر.
القوى الوطنيه والاسلاميه في مدينه رفح والتي اصطفت خلف حقوق ومطالب اصحاب الارض والمستاجرين فيها دعت سلطه الاراضي الى التوصل لتسويه وفق القانون تعزز وتمكن المواطن من الارض لا اقتلاعه منها.
الخصيمه 3 موجود عليها سكان، موجود عليها منشات زراعيه، موجود عليها منشات صناعيه، وبالتالي الازاله فورا دون الجلوس مع الناس والتسويه العادله امر مرفوض من طرفنا كقوى وطنيه واسلاميه، ونقول على سلطه الاراضي ان تستمع الى الناس، ان تاتي إلى هذا المكان وأن تقول قولها للناس.
محاولات توصيف الأراضي بأنها حكومية اعتبرها أصحابها بأنه تجني وقلب لحقائق الجغرافيا والتاريخ الذي تعززه الوثائق التي يمتلكونها، رافضين المساومة عليها.
نشكر الزميل عماد النتشة. وعن حراك الأهالي في منطقة تل السلطان ضد قرار سلطة الأراضي بإخلاء أراضيهم، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع السيد سمير زورب مالك أرض في منطقة تل السلطان، ننتقل إليه.
سيد سمير، في الوقت الذي كنتم تنتظرون إتمام تسوية تمكنكم من امتلاك الأرض بشكل قانوني، فجاءكم قرار سلطة الأراضي بدعوتكم إلى الرحيل عنها. هل كان هناك أي مفاوضات مع سلطة الأراضي مهد لهذا القرار؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا نعم، هذا صراع طويل امتد من الأباء والأجداد في هذه القطعة والقسيمة، وأكثر من 150 عام هذه القطعة تحت أيدينا من الأجداد ثم الأباء ثم نحن، وسومنا عليها هذه الأرض أكثر من مرة مع الاحتلال ومع كذا، ولكن رفضنا الرفض الكامل على هذه القطعة. ثم عندما جاءت السلطة الوطنية الفلسطينية، قبل السلطة الوطنية الفلسطينية عمرنا هذه الأرض في التسعينات وكلنا عليها نعم، ولكن الحمد لله رب العالمين كانت بداية يعني الأيام الأباء والأجداد زراعة موسمية تين عنب أشياء زاد
نعم،
ولكن عندما جاء يعني التفتوف هذا استصلحناه في عهد اليهود وعانينا من هذه، ولكن الحمد لله رب العالمين استمرينا على هذه الأرض، وهذه أراضي رفح جميعها هي كلها تحت إيش حرب 67 قامت قبل التطويل، تختلف عن كل قطاع غزة وتعلم سلطة الأراضي بذلك. فقامت لجنة مشكورة ممثلة من رفح وخان يونس لحص هذه الأراضي، ما يسمى بأرض المندوب وأراضي الحكومية. ف 97% تقريبا من أراضي رفح أراضي بهذا الشكل، كلها بهذا الشكل. فقامت مشكورة هذه اللجنة مع سلطة الأراضي مع الأخ مشكور أبو إبراهيم السنوار بوضع مآلية 100 يوم حتى نتم تسوية وإحصاء هذه القطع والقسائم. فقمنا وأنا كنت من ضمن هذه اللجنة، فقمنا على عدم أي تغيير في هذه الأراضي، ثم إنه إيش التزمنا بهذه القرارات. انتهت قسموها لمرحلتين، مرحلة أولى ومرحلة ثانية. المرحلة الأولى تمت في القطع والقسائم اللي هي 90 91 92 93 94 95 96 97 من أراضي خان يونس 2358 2359 2360 2176 من أراضي رفح. انتهت هذه المرحلة، ثم جاءت المرحلة الثانية، وفوجئنا عندما نصابح أن نسجل كمثل المرحلة الأولى بوعد ومعنى ما يثبت ذلك من سلطة الأراضي بأننا إحنا أصحاب المرحلة الثانية، نفاجأ بأن مجموعة من سلطة الأراضي بمهندسين قاموا بكتوبة على الجدار وتسليم اخطارات.
كم عائلة أنتم سيد سمير، كم عائلة اليوم مهددة بالتشريد بسبب هذا القرار أو هذا الاخطار؟
مهدد أصلا هذه الذي يملكها أكثر، والله حتى لا أبالغ، أكثر من 500 شخص. ثم جاء ناس ميسورين الحياة شروا أيضا من هذه الأرض، فمهدد بهذه الأرض تقريبا 1000 شخص. ايضا كم من الناس وضعت اموالهم في احواش الابقار 30 40 50 الف دولار مجهزه، احواش حمامات زراعيه، الارض الناس تتقوت منها، يعني كل حمام زراعي يمكن تتقوت منه 30 او 40 شخص من كل حمام زراعي. ليس الارض يعني كل انسان بيطلعش له 150 200 متر فقط في هذه الارض، ولكن ما معاهم الناس اي فلوس يعملوا هذه الاستثمارات في هذه الارض. احنا مع القانون، مع القانون، ولكن ما ناتي ونضلل والحكومه تضلل بالازاله فوري. شوفوا ارائنا.
اشكرك جزيل الشكر سيد سمير زارب احد ملاكي الارض في تل السلطان، كنت معنا عبر الهاتف من رفح، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع السيد سمير زارب مالك أرض في منطقة تل السلطان، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إن لا نبالي فلنسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا جرم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم إن كل ما جنينا من جهودكم نجم والدي يا خير عون كان لي عند المحن أنت يا من تملكين جنة تحت القدم كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن اجمعوا كل المعاني من عراض أو عجم لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم سوف نبقى هنا كي يزول.
قراءة واقع الأسرى في ظل تزايد إصابات العديد منهم بالسرطان وسط سياسة الإهمال الطبي المتبعة من قبل الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
تشتد ليالي الاعتقال ظلمة أمام الأسرى المرضى مع مماطلة إدارة سجون الاحتلال في تقديم العلاج اللازم لهم، وما يزيد الأجواء قتامة الكشف عن المزيد من حالات السرطان المتفشية بينهم. نضال أبو عهور وعماد أبو رموز وأمل عرابي ثلاثة أسرى تم الكشف حديثا عن إصابتهم بالسرطان. أبو عهور القابع فيما تسمى عيادة سجن الرملة أو ما توصف بمسلخ التعذيب هو من أخطر الحالات المرضية، حيث يعاني فشلا كلويا منذ أكثر من 10 أعوام، وهو ما أدى لإصابته بسرطان الكلى. وعلى مدار الوقت يتلقى أبو عهور الأكسجين بسبب مشاكل في التنفس فضلا عن معاناته من ضغط الدم المرتفع. وفي معتقل عوفر يقبع الأسير عماد أبو رموز وسط معاناة من أوجاع شديدة في منطقة الورم، حيث تم الكشف عن إصابته بسرطان الغدد وقد أجريت له صورة طبقية لمعرفة مدى انتشار المرض ولم يزود بالنتيجة بعد. الأسير أمل عرابي البالغ من العمر 16 عاما أصيب بدوره بسرطان الرئة حيث كان يعاني مشاكل فيها، وبذلك ينضم أبو عهور وأبو رموز وعرابي إلى 8 أسرى تم الكشف منذ فترة عن إصابتهم بالسرطان. ويتهدد حياة الأسرى المرضى خطر حقيقي في ظل إهمال طبي متعمد من إدارة سجون الاحتلال التي لا تقدم لهم أي رعاية طبية أو علاج مناسب، وكأنها بذلك تحاول قتلهم بحسب مقالة هيئة شؤون الأسرى والمحررين. يأتي هذا وسط تخوفات تبديها المؤسسات المعنية بالأسرى من أن يلقى هؤلاء مصيرا مماثلا لمصير الأسيرين الشهيدين كمال أبو وعر وسامي أبو دياك، وهو ما حدا بمركز فلسطين لدراسات الأسرى إلى القول بأن المعتقلين المرضى هم شهداء مع وقف التنفيذ. فمن بين أكثر من 700 أسير مريض في سجون الاحتلال يوجد أكثر من 150 منهم يعانون أمراضا خطيرة بما فيها السرطان والفشل الكلوي وأمراض القلب وغيرها. وتضاف الأمراض إلى سلسلة المعاناة التي يعيشها الأسرى في معتقلات الاحتلال والتي تزداد حدة في فصل الشتاء وسط حرمان من الأغطية المناسبة ووسائل التدفئة التي من المفترض أن توفرها لهم إدارة السجون.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتنا، ونود عن واقع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل إصابة العديد منهم بمرض السرطان وإهمال الاحتلال حالاتهم أن نستضيف في هذا البرنامج الناطق الإعلامي باسم مركز أسرى فلسطين الأستاذ رياض الأشقر، حيث انضم إلينا. أرحب بك أستاذ رياض وشكرا على هذا الحضور.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
أهلا بكم أخي الكريم. ما معاناة الأسرى أستاذ رياض؟ معاناة مستمرة خاصة الأسرى المرضى والمصابين بالسرطان. الآن هناك حالات جديدة من المصابين بالسرطان، ماذا عن هذه الحالات وماذا عن معاناتهم؟
نعم، يعني حقيقة في السنوات الأخيرة وتحديدا ال4 سنوات الأخيرة بدأنا يعني نشهد تزايد وارتفاع في أعداد الأسرى المصابين بمرض السرطان. في السنوات اللي كنا نادرا ما نسمع عن إصابة أسير بمرض السرطان تحديدا، ولكن في السنوات الأخيرة بدأ هذا المرض يغزو السجون وينتشر بشكل كبير. اليوم لدينا حوالي 20 أسيرا مصابون بمرض السرطان في سجون الاحتلال بأنواعه المختلفة، منهم من يعاني من أوضاع صحية صعبة للغاية أن يستشهد في أي لحظة نتيجة إصابته بهذا المرض. لا نعرف يعني تحديدا ما هو المسبب الرئيسي لإصابة الأسرى بأمراض السرطان داخل سجون الاحتلال، ولكن قطعا يعني الأمر يتعلق بالظروف السيئة والقاسية والتعذيب الذي يتعرض له الأسرى بداية فترة الاعتقال، وثم الظروف القاسية والمحبطة التي يوضعون بها وزنازين العزل الانفرادي وكل وسائل الإهانة والتعذيب التي يتعرض لها الأسرى داخل السجون، يعني جميعها عامل مهم جدا في إصابة الأسرى بهذا المرض. ومن ثم سياسة الإهمال الطبي التي تترك هذا المرض ينهش ويستشري في جسد هذا الأسير حتى يعني يعجز بعد ذلك عن شفائه من هذا المرض، أو حتى يعني التخفيف من ألامه قليلا. هذا الأمر يعني يحتاج إلى لجنة طبية دولية طالبنا فيها مرارا وتكرارا من أجل أن تصل إلى سجون الاحتلال لفحص يعني سبب إصابة الأسرى بالأمراض الخطيرة في الآونة الأخيرة والسنوات الأخيرة، وتحديدا مرض السرطان القاتل والذي أدى إلى استشهاد عدد من الأسرى في الفترة الأخيرة، كان آخرهم الأسير كمال أبو وعر والذي ارتقى الشهر الماضي شهيدا بعد معاناة مع مرض سرطان الحنجرة، والذي يعني انتشر في جسده بعد ذلك وأصبح غير قادر على الحديث وغير قادر على الأكل بشكل كامل حتى استشهد نتيجة يعني سياسة الإهمال الطبي التعرض لها ورفض الاحتلال إطلاق بشكل
أستاذ رياض. يعني ألا يستدعي ارتفاع عدد الأسرى المرضى استراتيجية تحرك جديدة يعني في مقابل الإهمال الطبي الذي يعتمد عليه الاحتلال؟
بكل تأكيد، يعني هذا أمر مهم جدا، وهذا الأمر يتعلق بحياة الأسرى داخل السجون. يعني نحن لا نتحدث عن اعتقال إداري ولا نتحدث عن سياسة عزل على سبيل المثال أو سياسة التفتيش أو بعض أوجه المعاناة التي يعانيها الأسرى داخل السجون، كلها يعني قد تكون بسيطة عندما يتعلق الأمر بحياة الأسير داخل السجون وإمكانية أن يستشهد نتيجة الأمراض التي يعاني منها بعد إهماله طبيا للشهور أو حتى لسنوات طويلة معها يكون المرض قد استفحل في جسده وأصبح من الصعب فيما بعد السيطرة عليه. يعني حياة الأسرى مهمة جدا، وهذا الأمر يتطلب يعني بالفعل الخروج بتصور واستراتيجية موحدة وواضحة للدفاع عن الأسرى ووقف النزيف عرض له الأسرى بشكل مستمر ووقف المجزرة، وأنا أسميها مجزرة لأنها بالفعل هي مجزرة حقيقية صحية. يتعرض له، أتحدث عن 700 أسير مريض داخل سجون الاحتلال من بينهم 150 يعانون من أمراض مصنفة أمراض خطيرة، سرطان والفشل الكلوي وأمراض القلب وانسداد الشرايين والسكري والضغط، وجميعها أمراض خطيرة قد لا تؤمن الإنسان كثيرا. وبالتالي نتحدث عن 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 حياة هذا الأسير وعن روح هذا الأسير وعن صحة هذا الأسير، هي أمور جوهرية يجب أن نحافظ عليها، كون هذا الأسير لم يعتقل لأجل عمل شخصي إنما اعتقل من أجل حريتنا وكرامتنا ومن أجل يعني أن نحيا أحرارا. طيب، وبالتالي هذا واجب علينا أن نقف بجانب هذا الأسير وأن ندعمه بكل الوسائل والطرق والإمكانيات من أجل الحفاظ على حياته وحمايته داخل سجون الاحتلال والضغط على الاحتلال لتوفير العلاج والوقف هذا يعني القتل البطيء للأسرى داخل السجون.
ماذا عن المستوى الرسمي الفلسطيني بشأن قضية الأسرى؟
نعم، يعني للأسف هناك ضعف في التعاطي الرسمي مع قضية الأسرى داخل سجون الاحتلال. يعني السلطة الفلسطينية يعني نجدها فقط عندما يتعلق الأمر برواتب الأسرى ومخصصات الأسرى، يعني نجدها أنها تعمل في هذا الجانب بشكل جيد مع تحفظنا على الإجراء الأخير الذي تحاول السلطة الاستجابة فيه لمطلب الاحتلال بعد أن كان هناك ضغط شديد على السلطة من أجل إنهاء عمل هيئة الأسرى وتحويل الأسرى والمحررين إلى موظفين ويتحول الوطنية إلى ملف مالي فقط كالشؤون الاجتماعية، ما تحفظنا على هذا الأمر إلا أن السلطة فقط تتولى هذا الجانب من ملف الأسرة، ولكنها للأسف تهمل بشكل كبير جدا التعاطي مع المؤسسات الدولية في رفع قضايا على الاحتلال وفضح ما يتعرض له الأسرة من انتهاكات مستمرة يعني تشكل خطورة حقيقية على حياتهم. مؤخرا فيروس كورونا أصاب 137 أسير داخل السجون، على هذا الصعيد لم نجد تحرك حقيقي للسلطة الفلسطينية للتواصل مع منظمة الصحة العالمية على سبيل المثال التي تتولى الاهتمام بهذا الشأن، لإرسال لجنة طبية للتعرف على يعني الوسائل التي اتخذها الاحتلال للحد من انتشار هذا الفيروس داخل السجون والضغط على الاحتلال لتوفير كل وسائل الوقاية والحماية. لم نجدها تطلب لجنة، لم نجد السلطة تطلب جلسة عاجلة على سبيل المثال ليس الأمم المتحدة ولكن لكل الجامعة العربية لفحص يعني دعم وطرق وقف للقتل البطيء بحق الأسرة. لم نجدها تطالب المنظمات الدولية بمحاكمة الاحتلال ومحاكمة قادة الاحتلال الذين يصدرون أوامر التعذيب والقتل بحق الأسرة. هناك للأسف غياب كامل لدور السلطة الفلسطينية مع أنها هي التي يعني مسؤولة عن الشعب الفلسطيني ومسؤولة عن قضاياه الهامة وعلى رأسها قضية الأسرة، وقضية الأسرة هي قضية أولوية تهم الكل الفلسطيني، وبالتالي على السلطة تتوقف أمام مسؤولياتها وأن تعيد النظر في مواقفها تجاه قضية الأسرة وأن يعني تتواصل مع المجتمع الدولي بشكل سريع وبشكل عاجل من أجل حماية الأسرة ووقف القتل البطيء الذي يتعرضون له بشكل مستمر من قبل الاحتلال.
ألف شكر وتحية لك ناطق الإعلامي باسم مركز إسراء فلسطين الأستاذ رياض الأشقر، توقفت معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا.
تعلنها حالة إضراب كل ما الظالم يتجبر، قاوم دولة الإرهاب والسجاني والعسكر،
خذ حب الوطن تزود وصل بطولك يا معود، خذ حب الوطن تزود وصل بطولك يا معود،
يا سابع ما يتغوى
ازقر في سجنك ازقر.
سيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
لم يغب مشهد الزفاف يوما عن خاطر الشاب يوسف الفصيح، إذ كان يتوق دوما أن يحمل على أكتاف رفاقه مزدانا بالورود، لكنه لم يكن يقصد زفافه إلى عروس بل الشهادة التي توقع أن ينالها قبل أيام من رحيله. ولد الشهيد الفصيح في مخيم الشاطئ للاجئين إلى الغرب من مدينة غزة، حيث توفيت والدته بعد 3 أعوام على ولادته لتتولى خالته رعايته. عرف بطيبته وحبه للغير وللخير، فكان له مكانا في قلوب من عرفوه. للمزيد حول الشهيد يوسف الفصيح نرحب بشقيقه الأكبر في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن يوسف الطيب والشهيد.
نتعرف عليك.
أهوب بالله أيوب الفصيح، شقيق الشهيد يوسف سليم الفصيح.
أستاذ أيوب، بداية حدثنا عن الشهيد يوسف.
يعني يوسف منذ طفولته يعني كان يمتاز طيبة قلبه، يعني شاب كان كثير طيب وغلبان. يعني فقد يعني إحنا ابن الوالد توفت وإحنا أطفال، هو يوسف يعني كان طفل لا يتجاوز 2 سنين كان من عمره.
نعم، يعني تربى يتيم.
صحيح، تربى يتيم، يعني فقدنا الوالدة من منذ الصغر وربنا سحلها يعني معنا. والله خالتي يعني أخت أمي،
نعم،
أبي يعني تجوزها وتوكلوا يعني وقام في تربيتنا وتربية الشهيد يوسف. يوسف استشهد وهو كان عمره 29 سنة، سكان غزة معسكر الشاطئ.
طب إيش الصفات اللي كانت كان بتميز فيها يوسف؟ وين وصل بتعليمه ودراسته؟
وصل تعليمنا الإعدادية ويعني لرغم الظروف يعني الصعبة اللي إحنا بنمر فيها في قطاع غزة يعني بطل من المدرسة واشتغل.
يعني حدثنا عن الصفات اللي تميز فيها يوسف، ظروف نشأته.
نشأته بسيطة جدا، يعني يوسف رجل يعني شاب كان غلبان، يعني قلبه طيب وغلبان كثير كان، حتى يعني مشهور في الحارة عندنا الشباب، يعني فيش حدا بالحارة أو في المخيم بحبش يوسف. نعم. من طيبة قلبه، وكان يخدم الكل، كان يسمع كلام الكل، يعني ربنا أداه صفة حبب الناس فيه من طيبة قلبه، وبالآخر ربنا اصطفاه يعني شهيد.
نعم، علاقاته في البيت بالناس؟
والله علاقاته يعني ممتازة مع الناس، أنا بقول لك ربنا أداه ميزة يعني حبب الناس كلها فيه، يعني جنازته كانت يعني سيول من البشر فيها.
نعم.
من كثر ما الناس بتحبه، هو غلبان يعني قلبه طيب كان.
طب غيابه عن البيت كيف بتعايشوه؟
أكيد يعني إحنا في غزة من يعني عارف في غزة بيات الشهداء تقدم زينا زي باقي العيال، يعني أكيد بنتذكره بالعياد وبالرمضانات وفي المناسبات ولما بتجمعوا الإخوة والأخوات، يعني أكيد بغيب عنا.
طب أيوب متزوج يوسف؟
لا والله أعزب، هو ما
تزوج،
ما تزوجش أعزب.
طيب كان بيشارك في مسارات العودة يوسف؟
من يوم هو مسارات العودة من حد ما تأسست، يعني من يوم ما طلع في 30 شهر لحد استشهاده هو كل جمعة بيشارك كان.
بلدته الأصلية غزة ولا؟
لا بلدتنا الأصلية يافا.
يافا نعم. طب كان يحكي عنها، كان تشعر انه في لهفة يعني للعودة والرجوع ليافا؟
والله هو هو المسيرات اللي بقت تصير والهم الكائن اللي كان يشارك من الناس، يعني كان يتيقن انه احنا في يوم من الايام حنرجع، يعني بس ربنا ما يعني اصطفى شهيد.
كان يردد اشي بخصوص يافا وطموحه او حلمه للعودة لها؟
والله للعودة، بس هو كان يعني كثير يردد موضوع الشهادة، يعني دائما موضوع الشهادة على لسانه كان دارج،
يعني كان
اي حد يحكي معاه موضوع الشهادة دغري، يعني انا بدي استشهد انا بديش كذا زي هيك، يعني حتى لما ابوي يفتح معاه موضوع جيزة وجواز يقول له انا بدي اتجوز فوق في الاخر.
نتوقف مفاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث عن الشهيد يوسف الفصيح، فابقوا معنا. لم يغب يوسف عن مسيرات العودة منذ اليوم الأول لانطلاقتها، وكان دائم الحضور إليها مشاركا في فعالياتها، واستمر على ذلك إلى أن ارتقى شهيدا ليودعه إخوته وأحبائه وعهدهم إليه بمواصلة ما بدأ والمشاركة في فعاليات المسيرة. من جديد نعود ونرحب بالأستاذ أيوب الفصيح شقيق الشهيد يوسف. أستاذ أيوب شقيق الشهيد يوسف الفصيح، متى استشهد يوسف؟
استشهد في رمضان اللي فات في 25 الشهر القدر، خلال فعاليات مسيرة العودة يوم الجمعة الظهر طلب والمغرب استشهد.
أحكي لنا عن تفاصيل استشهاده.
هو زي كل جمعة يعني راح يشارك في العودة، يعني لساته رايح وأكل طلقة في بطنه من قناص إسرائيلي، طبعا الطلق هذا من محرم دولي بسموه طلق الفراشة. قطع لكل جسمه من جوه الأمعاء والكلى والكبد والشريان كل ولا شيء خلى عنده.
نعم.
وقعد بالشفة تقريبا قبل المغرب والأعلن استشهاده.
انتوا كيف عرفتوا بإصابته؟
والله احنا بلغونا الإخوة اللي كانوا معاه في مسارات العودة، رن علينا أخ بنعرف وقال أخوك يوسف الصابة كان مصاب لما جاء الشفاء، بس الدكاترة ما قدروش يسيطروا من خطيرة بقت تصنف.
نعم.
خطيرة جدا لأنه الطلق مقطع له كل أعضاء الداخلية مقطعة البخار والكبد ولا إيش نخلي عنده.
طب يعني بالتأكيد الرحمة للشهيد يوسف وأيضا لجميع الشهداء، لكن تأكيد هناك شعور عارم بالفخر لاستشهاد لاصطفاء يوسف أولا واستشهاده.
أكيد طبعا هذه الشهادة نحن يعني نفتخر فيها، شهادة الأخ وشهادة كل فلسطين من عندنا من قطاع غزة نحن نفتخر فيها، ونحن ما زلنا يعني مواصلين على عهد يوسف، يعني أبوي وأخي وإحنا كلنا لليوم بنروح كل جمعة بنشارك. نعم. لدماء الشهداء ولدماء أخي يوسف كمان.
نعم، هو عهد على المضي على درب الشهيد يوسف.
أكيد هذا العهد إحنا يعني من يوم استشهاده حكينا له يعني أمام مسجد الإعلام عام إنه إحنا هنستمر وهنشارك مسيرة العودة وما زلنا يعني نواصل على ضرب يوسف يعني وبالروح. أكيد هذا عدو مجرم يعني ليس له أمان.
نعم.
وإحنا روحتنا يعني الله اللي بيستر.
نعم.
وأبي بروح وأخي الصغير كمان بروح.
نعم، وبالتأكيد هذا الإصرار على المضي هو رسالة من قبل العائلة للاحتلال أنه يعني رغم كل هذه المخاطر ورغم القتل ورغم استشهاد يوسف إلا أنكم بالتأكيد مواصلون على ذات الدرب. ماذا يعني أنت في العائلة أو أخ للشهيد، ماذا تقول للاحتلال، ماذا تحمل من رسالة لهذا المحتل؟
الاحتلال يعني لا يحتاج لرسالة مني. الاحتلال يعني العالم كله بيعرف أنه هذا احتلال مجرم ويعني وبقوم في أشياء مخالفة للقانون وللأمم الدولية، لكن هذا عدو مجرم، نسأل الله أن يعني يهلكه.
كان يوسف مصرا على تحقيق حلم العودة رغم المخاطر التي تحدق به، وهو ما تحقق بالفعل قبل أن يرتقي يوسف شهيدا بنيران قناصة الاحتلال. فإلى جنات الخلد يا يوسف مع النبيين والصديقين والشهداء. وفي الختام نشكر الأستاذ أيوب الفصيح على هذا اللقاء، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله وحفظه.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد يوسف الفصيح. هنيئا لك الشهادة يا يوسف.
رجع الخي يا عين لا تدمعين، فوقك تار رفقاك ومحبينه. رجع الخي يا عين لا تدمعين، فوقك تار رفقاك ومحبينه. رجع الخي يا يما غدري بينه، هالشاهين دمات ودين علينا. ضحى بدماته بقلبنا حي.
نحييكم من جديد مستمعين الأفاضل، ولقاءنا فلسطين اليوم الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. الغابسية. الغابسية قرية فلسطينية من قرى قضاي ياكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة ياكا وتبعد عنها حوالي 11 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 75 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الغابسية 11 1786 دونما، تحيط بها أراضي قرى جدين، كويكات، عمقا، جاتون، الكابري والنهر. قدر عدد سكان قرية الغابسية عام 1931 470 نسمة، وفي العام 1945 1240 نسمة. مستمعين الأفاضل، في العاشر من أيار مايو عام 1948 قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الغابسية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 1438 نسمة. وفي العام 1950 أنشأت على أراضي قرية الغابسية مستوطنة نطيف هاشيرا. بلغ عدد لاجئي قرية الغابسية عام 1998 8833 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. فوق الأرض فوق البحر يمتد. شيد للأمة بنيانا واصطاع
للقدس اتجانا، عزمك أعصار مالانا، يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا. واصنع للقدس اتجانا، عزمك أعصار مالانا، يشمخ من تاريخ وجودك. زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب. زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب. هو للفتح مبين أصفر عودك، غنت فيك جنين نحن صمودك.